ذكرنا بالآن أنه لعل الذوق العرقي يساعد ما ذهب إليه مدرسة المرزا قدس سره من قبول انقلاب النسبة. وينما ينبها له وهو أنه إذا ورد دليلان بينهما عموم من واجب كلام ورد على أحدهما مخصص في مورد افتراقه فإن العرف هنا من المستبعد جدا أن يلغي هذا الدليل العام المخصص يلغيه عن الحجية بل يتعامل معه معاملة ما إذا كانت الأدلة الثلاثة مجتمعة في مجلس واحد كيف كان يخصص العام لمخصصه ثم يكون هو أخص من العام من وجه آخر فيتخصص ذاك العام بهذا فيجمع بين الأدلة الثلاثة. كذلك هنا الذوق العرفي يقتضي عدم إلغاء شيء من هذه الأدلة الثلاثة، وهذا كما قلنا مجرد منبه لا أكثر، لا يكون برهانا لما تقدم من إمكان أن يشكل فيه القائل بعدم انقراض النسبة بأنه في حال الاجتماع يختلف الحال عنه في حال الانفصال. في حال الاجتماع في مجلس واحد عدم انقراض النسبة بأنه في حال الاجتماع يختلف الحال عنه في حال الانفصال. في حال الاجتماع في مجلس واحد والاتصال بين الأدلة الثلاثة هناك لا ينعقد ظهور للعام المعارض إلا في الخصوص بخلاف ظرف الانفصال بين الأدلة الثلاثة، إلا أنه مع ذلك يبقى أصل أن العرف هنا لا يلغي شيئا من هذه الأدلة الثلاثة. هذا أمر لعله يمكن الجزم به، فإذا حصل الجزم بهذا معناه أننا لا بد وأن نفتش عن نكتة نخرج بها انقلاب النسبة بما يدفع ذاك الإشكال الذي أشكل به السيد الشهيد على أصحاب هذه النظريات. وحاصل ذلك الإشكال كان عبارة عن أنه لو كان الميزان التقديم والقرينية قرينية الخاصة على العام بالأخصية في الحجة بما هو حجة لزم التعبد التعبدية المحضة في هذا الكلام في هذا التقديم، خلاف ما إذا جعلنا الميزان كون الدلالة أضيق والدلالة أخص فإنه حينئذ يوجد نكتة لهذه القرينية هي نكتة كاشفية نكتة مربوطة بدرجة الكشف والتصديق للتعبد المحض، وهو أن الأضيق دلالة تكون عادة أركز وأقوى وأظهر ولو أقوائية نوعية، فيكون حينئذ نقطة التقديم والقرينية إنما هو باعتبار أن الكاشفية هنا تكون أكثر وتكون أقوى بدرجة أقوى فتتقدم في مقام الجمع وفي مقام الحجية تتقدم هذا على ذاك. هنا يمكن أن يبين وجها آخر يجعل هو الوجه في تفسير القرينية غير هذين الأمرين اللذين ردد بينهما السيد الشهيد، هو أن يكون الميزان في القرينية أخصية الحجة أو أخصية ذات الدلالة، وهو أن يكون الميزان في التقديم أو الميزان في القرينية هو عبارة عن أن ينكشف أخصية المراد كلما كان هناك كاشف فعلي أخصية المراد عن كون المراد أخص، وأن المراد من دليلين فيه قيد زائد على الطبيعة مثلا المأخوذة فيها، كلما كان هناك كاشف عن ذلك هذا الكاشف حينئذ يكون صالحا للقرينية. انكشاف الانكشاف الإثباتي بدلالة إثباتية على أن هناك مراد أضيق، هناك ضيق في المراد وهناك قيد في المراد، هذا هو الذي يمكن أن يكون قرينة. وهذا الانكشاف تارة يكون بظهور واحد كما إذا ورد مخصص ومقيد لمطلق أو عام، هذا الذي يكون أضيق أو أخاص لا محال يكشف عن أن هذا ورد أثم كل عالمين، ثم ورد لا يجب إكرام الفساق من العلماء، يكشف عن أن هناك قيد في وجوب الإكرام، وهو أن لا يكون فاسقا، العالم الذي يكون فاسقا لا يجب إكرامه، وبالتالي أثم كل عالم إذن لا بد وأن يكون فيه قيد زائد على العلماء، وهو أنه أن يكون على العالمية أن يكون غير فاسق فيتقدم. نقطة تقديم حجية لا يجب أو يحرم إكرام الفاسق من العلماء على أكرم كل عالم، نقطة تقديمه هو أن هذا يكون كاشفا عن وجود قيد في ذاك العام، وهو العالم طبيعة العالم وحده ليس موضوعا لوجوب الإكرام، بل العالم الذي لا يكون فاسقا، لأن العالم الفاسق يحرم إكرامه. إذن فيدل على أن العالمية وحدها لا تكفي، بل لا بد من إضافة قيد وهو عدم الفسق. المخصص هنا يكون بيانا بحسب الحقيقة وكاشفا عن ما هو القيود للمراد من ذلك الخطاب، وهنا ببيان واحد بظهور واحد هذا يكون كاشفا وهو المخصص. لكن قد يكون هذا الكشف من مجموع ظهورين بضم ظهور إلى ظهور، كما إذا في مواد انقلاب النسبة، لأن يقال في مواد انقلاب النسبة حينما يريد مثلا ثمن العذرة في شخصه ولا بأس، ويريد لا بأس ببيع العذرة، هذان عامان متعارضان، ورد في على أحدهما مخصصا. أفرض ورد أنه لا يجوز يحرم بيع العذرة النجسة، هذا يحرم بيع العذرة النجسة مخصص للا بأس ببيع العذرة، ودال على أن الجواز لا يمكن أن يكون موضوعه مطلق العذرة، بل العذرة غير النجسة، لأن العذرة بقيد النجاسة يحرم بيعها. فيكون هذا المخصص مخصصا لأحد العامين، حينئذ تخصيصه لأحد العامين هنا معناه بحسب الحقيقة أنه يكشف عن أن المراد الجدي من هذا العام، وهو لا بأس ببيع العذرة، المراد الجدي فيه قيد زائد على العذرة، في موضوع الجواز لا بأس لا بد أن يكون هناك قيد وهو العذرة التي لا تكون نجسة، لأن العذرة النجسة أخرجها على المخصص. فبضم المخصص إلى العام يثبت أن المراد الجدي من العام المجوز للبيع من عموم الجواز إنما هو الجامع وهو العذرة، مع قيد أن لا تكون نجسة. فاستكشفنا هنا كون المراد الجدي من العام المخصص المراد الجدي من فيه قيد زائد، فيه تخصيص مقتضى مخصصه. انكشاف كون المراد الجدي لأحد الخطابين أي أحد العامين المعارض مع العام الآخر المراد الجدي منه فيه قيد وأنه أخاص، هذا يكفي في مقام التخصيص. تخصيص العام الآخر وهو أنه ثمن العذرة الشخصون، إذ هذا يكون بيانا على أن المراد ولو بضم الخاص إلى العام مجموعهما يكشفان لا محالة على أن هذا الحكم بجواز بيع العذرة موضوعه ليس مطلق العذرة، بل العذرة غير النجسة الذي هو عنوان أخف من عنوان ثمن العذرة في السفر، لأن ثمن العذرة في السفر قد عمم فيه الحوف والتج فيه الفصم بالفرم على طبيعي العذرة، بينما هذه النتيجة المنكشفة الآن بضم ظهور إلى ظهور أن العذرة بقيد أن لا تكون نجسة يجوز بيعها، كما إذا ورد في دليل ابتداء في ظهور واحد ما يكشف عن أن العذرة غير النجسة يجوز بيعها، أليس كان مخصصا لثمن العذرة في شخصه. ميزان المخصصية ليس لا بالأخصية في الحجية ولا بالأخصية في الدلالة، بل ميزان المخصصية انكشاف كون المراد الجدي أخص، سواء كان هذا الانكشاف بظهور واحد أو بمجموع ظهورين، بظهور واحد أو بمجموع ظهورين. وإن شئتم قلتم أن المخصص لأحد العامين المتعارضين بالدلالة له دلالتان، دلالة التزامية مطابقية إثباتية ودلالة التزامية سلبية. دلالة مطابقية هو أن العام الذي ورد هذا التخصيص عليه هذا العام عام مخصص، فيه قيد، يوجد لموضوعه قيد، وهو أن لا يكون لا تكون العذرة نجسة، وأما العذرة النجسة فهي يحرم بيعها، فيكشف عن وجود قيد. دلالته السلبية أو دلالته الالتزامية أنه إذن فالحكم بجواز وجوب الحكم بجواز بيع العذرة ليس حكما على طبيعي العذرة، بل حكم على العذرة المقيدة بكونها غير نجسة. هذا أيضا مدلول التزامي أو مدلول ينشأ من ضمن دليل المخصص إلى العام المخصص به، أن جواز البيع للعذرة لو دل عليه دليل فهو مقيد، ليس موضوعه مطلق العذرة، بل موضوعه لا محالة والعذرة التي لا تكون نجسة موضوعه فيه قيد. وهذه الدلالة نظير ما إذا ورد ابتداء دليل على أن إذن وارد دليل يقول أنه يجوز بيع العذرة غير النجسة، لو ورد دليل ابتداء بهذا المدلول أنه يجوز بيع العذرة غير النجسة أليس كان أخص من ثمن العذرة شفتون، هذه الدلالة السلبية كأنها تكون بمثابة تلك الدلالة، وإن كانت هذه الدلالة دلالة أضعف مما إذا ورد ابتداء في دليلين يقول لنا أنه أثمن أن العذرة التي لا تكون نجسة تكون جائزة البيع، لأن هذه الدلالة هنا من الخاص فرع ثبوت العام المخصص، وثبوت عموم العام المخصص يكون بظهوره في العموم، والظهور في العموم المفروض أنه النتيجة تطلع أخف المقدمتين، ظهوره في العموم ليس أقوى من الظهور في العام الآخر المعارض له، لكن كون هذا الخاص له مثل هذه الدلالة الالتزامية ولو بضم ذاك الظهور الذي هو ليس بأقوى من ظهور العام يكفي عرفان في التخصيص، لأن الملاك في التخصيص ليس بأقوائية ظهور الخاص على العام، لما تقدم من قبل السيد الشهيد نفسه أيضا في بحث التقرينية من أن الخاص يتقدم على العام ولو كان ظهوره أضعف. الأقوائية أحد نكات القرينية، لكن ليست كل قرينية ترجع إلى الأقوائية، القرينية بالتخصيص والتقييد ونحو ذلك لا تتوقف على أقوائية ظهور الخاص والمقيد على العام والمطلق، بل الخاص هناك قدقيه قرينة على العام والمقيد قرينة على المطلق ولو كان ظهورهما أضعف من ظهور العام والمطلق. إذن فالنكتة القرينية لا بد وأن نفتش عنها خارج مسألة الأقوائية التي عبر عنها السيد الشهيد هنا، وأرجع التخصيص إليها بحسب الحقيقة، دعوى أنه حينما تكون الدلالة أضيق تكون أركز، وحينما تكون أركز تكون أقوى، يكون الكشف والنظر إلى الأركز أو النظر الأركز يكون أقوى دلالتان وأقوى كاشفيتان. هذا الكلام وإن كان صحيحا غالبا لكن ليست هي نكتة التخصيص، ببرهان أو بدليل أن التخصيص لا يتوقف على هذه الأقوائية، بل يكون الخاص قرينة على العام ومقدما عليه، والمقيد مقدما على المطلق ولو لم يكن أركعي، ولو لم يكن أقوى في حيث وسائل الدلالة والظهور الإثباتي. إذن فالنكتة القرينية في التخصيص والتقييد يمكن أن نجعلها عبارة عن انكشاف كون المراد الجدي فيه قيد، وأن المراد الجدي أغير. إذا انكشف هذا بكاشف إثباتي، سواء بدلالة مطابقية أو التزامية، أو قولوا سواء بظهور واحد أو بمجموع ظهورين، ضم ظهور إلى ظهور، هذا المقدار يكفي. فالمصادرة الإضافية التي تحتاجها نظرية الانقلاب النسبة على كبرى التخصيص والتقييد، هذه المصادرة هي أن الكاشف عن كون المراد الجدي أضيق أو المراد الجدي مخصص وفيه قيدان، هذا الكاشف نظرية التخصيص والتقييد كنا نشترط مثلا المقدار الذي أثبتناه أن يكون كاشفا واحدا ظهورا واحدا، هنا نقول هذا أوسع من هذا المقدار، سواء كان بظهور واحد ينكشف هذا، ينكشف وجود قيد وضيق وتخصيص في ذلك المراد من الخطاب العام، أو ينكشف هذا بمجموع ظهورين كما في مواد انقلاب النسبة. فالتوسعة والمصادرة الإضافية يمكن نجعلها هذه النكتة، أنه كلما انكشف وجود قيد ووجود شيء زائد على أصل الطبيعة، وجود قيد في المراد الجدي وحدد المراد الجدي بدال، سواء بدال واحد بظهور واحد أو بمجموع ظهورين، انكشاف كون المراد الجدي أضيق وفيه قيد يكفي في أن يصبح حال الكاشف الذي هو ظهور واحد أو مجموع ظهورين صالحا للتخصيص والتقييد وإضافة القيد على العام الآخر، وهذا يختص بموارد المخصصات للمعارضات. إذا تعارض خطابان وسقطا في موضع الاجتماع هناك، لا يكشف أحدهما عن أن المراد من الآخر ما هو المراد الجدي، وإن لم يكن حجة حينئذ كل منهما في موضع الاجتماع، لكن لا يكشف ما هو المراد من ذاك، لكي يكفي حينئذ أخصية الحجية للعامين من وجه موضع الافتراق على عام ثالث مثلا لتخصيص ذاك العام بأحد هذين العامين، لا يكفي هذا، لأن التعارض لا يكشف عن المراد، التعارض والتساقط بخلاف المخصص. المخصص يكشف عن المراد، فالمخصص لأحد العامين يكشف عن أن المراد من هذا العام إنما هو العموم الطبيعة مع قيد وهو نقيل الخاص، فكأنه ابتداء دل دليل على أن موضوع هذا الحكم الذي بين في هذا العام موضوعه عبارة عن العموم الطبيعة المقيدة لذاك القيد، مثال العذراء مثلا، العذراء التي لا تكون نجسة، فإذا انكشف أن موضوع الجواز العذرة التي لا تكون نجسة، حينئذ انكشاف أن موضوع الجواز والمراد من الجواز في دليل لا بأس ببيع العذرة إنما هو العذرة التي لا تكون نجسة، هذا المراد الخاص الذي انكشف الآن بمجموع هذين الظهورين، ولو كان هذا الظهور النتيج الظهور بالنتيجة من باب أنه يدفع أخص المقدمتين، ظهور ليس أقوى من ظهور ثمن العذرة شخص في العموم والإطلاق للعذرة التي لا تكون نجسة أيضا، لأن هذا بالعموم ذاك أيضا أحد الظهورين بالعموم لا بالخصوصية، لكن هذا المقدار يكفي عند العرف، هذه المصادر الإضافية التي ندعيها، يكفي انكشاف أن المراد الجدي من لا بأس ببيع العذرة إنما هو العذرة غير النجسة، في أن يكون هذا أيضا صالحا لبيان أنه ثمن العذرة الشحت أيضا فيه قيد، وهو أن لا تكون غير نجسة، أي أن لا تكون طاهرة فتختص بالعذرة النجسة. هذه النكتة إذا ادعيناها حينئذ لم نكن نتجاوز بحسب الحقيقة للنكات الطريقية والكاشفية في باب التقديم والجمع العرفي، لم نقع في التعبد الذي يقوله الذي أشكل به السيد الشهيد على مبنى انقلاب النسبة، لأن ذاك إنما يلزم لو كان نكتة التخصيص والقرينية الأضيقية في الحجية، نحن لا نقول هذا، لا نقول أن الأضيقية في الحجية كافية، ولهذا لو كانت لو كان الحجة أضيق لا من باب المخصص، لو أصبحت الحجة المعارض أصبح المقدار المقدار الحجة من أضيق وأخص من معارضه، لا بالتخصيص بل بالسقوط عن المعارضة بمعارض آخر. لو تصورنا ذلك وإن كان فيما سبق قلنا أن هذا لا يمكن جعله نقضا ومنبها كما بينا، لكن لو فرضنا ذلك هذا لا يكفي، لا يكفي في التخصيص، لأن السقوط عن الحجية لا يكشف عن المراد. إذن فالأضيقية في الحجية لا تكفي للتقديم والتخصيص وللقرينية لكي يقال أن هذا أصبح وجها تعبديا صرفا، لكن لا ينحصر حينئذ الوجه فيما ذكر من أنه إذن لابد ويتعين أن يكون الوجه في التقديم والقرينية أن تكون الدلالة أضيق والدلالة أركز لكي تكون الدلالة أقوى، لأنه أولا هذا يوقعنا في محذور رجوع القرينية بالتخصيص والتقييد إلى القرينية بالأظهرية والأقوائية، مع أننا فيما سبق لم نقبل هذه الدعوة ولم يقبله السيد الشهيد، وقال بأن التقييد والتخصيص لا تتوقف على أقوائية المخصص ظهوراً أو أقوائية المقيد. وثانيا لا ملزم بهذا، نقول إذا قال لنا أصحاب مسلك المرزا هكذا قالوا قالت مدرسة المرزا أنه يكفي المصادر الإضافية التي تدعيها، إذا كانت هذه المصادر أن يكفي أن ينكشف كون المراد ينكشف بكاشف يصلح أن يكون بيانا وكاشفا لما هو المراد، أن ينكشف أن المراد من أحد الخطابين المتعارضين ينكشف أن يكون المراد من فيه قيد أن المراد من أضيق من الطبيعة المأخوذة فيهما وبالتالي في معارضه، سواء كان هذا الانكشاف بظهور واحد ودال واحد كما في المخصص الواحد لله العام، أو إذا كان بضم ظهور إلى ظهور، وإن كان هذا الظهور الثاني ظهورا إطلاقيا عموميا لا ظهورا أقوى، لكن حيث أن نتيجة ضم هذين الظهورين الكشف عن أن المراد من هذا العام إنما هو العنوان الأضيق وأنه فيه قيد لجواز بيع العذرة، زائدا على طبيعي العذرة فيه قيد أن لا تكون نجسة، إذن فكأنه ابتداء ورد أن العذرة التي لا تكون نجسة يجوز بيعها، فيكون أيضا صالحا للقرينية، والكشف عن أن الخطاب الذي ورد فيه التحريم على مطلق بيع العذرة وأنه سحت أيضا فيه قيد، وهو أنه قيد هذه الحرمة أن لا تكون طاهرة أن لا تكون غير نجسة. إذا ادعى مدرسة المرزاء أن هذه النقطة هي نقطة القرينية، فالنقطة القرينية الكشف عن ضيق في المراد ووجود قيد في المراد زائدا عن الطبيعة، سواء كان هذا الكاشف ظهورا واحدا أو كان هذا الكاشف مجموع ظهورين، فالمصادرة الزائدة والتعميم الذي تحتاجه نظرية انقلاب النسبة هي الاكتفاء بمجموع ظهورين كاشفين عن كون المراد الجدي فيه قيد زائد في مقام القرينية يكفي هذا المقدار، وهذا أمر قد يعني يقبله الذوق أن العرف حينئذ لا يلزم أن يكون الكاشف ظهورا واحدا، لا يكون مجموع ظهورين. من يقول العقلاء الذين لهم مخصصات ومقيدات منفصلة، مخصصات ومقيدات منفصلة لهم انقلاب النسبة أيضا، بأي دليل أنه ليس لهم كيف من أين هذه الدعوة؟ خب هذا معناه أن عقلاء العالم أساسا لا يعتمدوا القرائن المنفصلة، قد يكون أما إذا اعتمدوا القرائن المنفصلة وكانت القرائن المنفصلة قد تكون أكثر من قرينة واحدة، قرائن متعددة أحد القرائن القرائن ليش لماذا ليس أخر في مجلس واحد يمكن أن يأتي بهذه الأمور ثلاثة أولى دعوة لا ليس هكذا. العقل المقنن الذي يعتمد القرائن المنفصلة حتما يبتلي بموارد انقلاب النسبة، المقننون الذين يعتمدون على القرائن المنفصلة وتصدر منهم خطابات قد تكون بحسب ظواهرها متعارضة لكن يعتمدون في حلها على القرائن المنفصلة، قد تظهر من هذه الحالات، بل عادة يصدر. هذا من باب أن العقلاء لا يعتمدون أساسا القرائن المنفصلة إلا نادرا، لا يعتمدون لأنهم موجودين كما لو كنا نحن في زمان موجودون، لا يحتاجون إلى القرائن المنفصلة ولهذا لا يعتمدون على أصل القرائن المنفصلة. أما لو فرض وقع انفصال بينهم وبين عبيدهم ومواليهم بحيث اضطروا إلى اعتماد القرائن المنفصلة، أي فرق بين هذا وذاك؟ إذن فيكون بحسب الحقيقة. المهم الآن دبق ذاك الإشكال، إشكال أن الطريقة العقلائية لو كانت على قبول انقلاب النسبة يلزم منه التعبد الصرف، لا يلزم التعبد الصرف، إنما يلزم التعبدية الصرفة التي هي خلاف الذوق العقلائي، فيما إذا فرض أن ملاك القرينية والتقديم ما ذكر ونسب إلى المرجع من أنه يرى كفاية الأخصية في الحجة بما هو حجة. نعم إذا كان هذا هو المدرك والمبنى لانقلاب النسبة فيرد عليه إشكال السيد الشهيد من أن الأخصية في الحجية فقط لماذا تكون موجبا للتقديم مع كون هذه الحجة دلالتها التكوينية، يعني موضوع الحجية والظهور فيها ليس أقوى مثلا من ذات ولا نقطة أخرى للتقديم. وأما إذا قلنا بهذه النقطة أن ملاك التقديم هو الكشف عن وجود قيد وضيق في المراد، وهذا الكاشف الخاص الواحد الدلالة ابتداء بظهور واحد وبدلالة واحدة تثبت هذه الأخصية وجود قيدا في العام، في باب انقلاب النسبة بمجموع دلالتين تثبت دلالة الخاص المخصص لعامه مع ظنه إلى الدلالة العام، يعني الخاص يقول أنه لو كان هناك عموم على جواز بيع العذرة فهذا العموم وهذا الإطلاق موضوعه العذرة غير النجسة، فكأنه يدل بدلالة التزامية سلبية على أنه هنا أن موضوع جواز البيع للعذرة لو ورد عليه دليل مقيد بقيد أن لا تكون نجسة، فكأنه ابتداء يقول تدل على قضية شرطية شرطها يثبتها العام الآخر، وإن شئتم هكذا عبرتم هذا البيان لا بأس به أيضا كبيان آخر روحه يرجع إلى نفس التسمية التي أشرنا إليها، أن الخاص له دلالة على قضية شرطية أنه لو كان هناك ما حكم بالجواز مرتب على طبيعي العذرة جواز البيع على طبيعي العذرة فموضوعه العذرة غير النجسة، شرط هذه القضية الشرطية يثبتها العام الذي يقول لا بأس ببيع العذرة، فإن هذا العام يدل على أن هناك حكم قد ورد على عنوان طبيعي العذرة بجواز البيع، فبظن ظهور العام وخطاب العام إلى هذه الدلالة الالتزامية والقضية الشرطية المستفادة من الخاص يثبت أن هذه النتيجة يثبت الدلالة ولو بظن ظهورين أحدهما إلى الآخر على أن العذرة التي لا تكون نجسة يجوز بيعها، هذا كما أنه لو يكون عند العرف بحكم ما إذا ورد ابتداء خطاب واحد وظهور واحد يدل على الشرط والجزاء وهو أنه يجوز بيع العذرة الطاهرة لو ورد في خطاب واحد مجموع هذين المفادين أنه يجوز بيع العذرة الطاهرة، أليس كان هذا مخصصا وقرينة على أن دليل وخطاب ثمن العذرة شخص موضوعه مقيد بغير العذرة الطاهرة، فذلك الآن هذا ثبت بمجموع هذين الظهورين، القضية الشرطية ثبت بخطاب الخاص بظهور الخاص الذي هو ظهور أقوى أيضا، لكن جزاء شرطها ثبت بعموم العام المعارض مع العام الآخر والذي ليس ظهوره أقوى من ظهور العام الآخر، لكن بحسب النتيجة ثبتت هذه النتيجة بمجموع هذين الظهورين والعرف يتعامل مع هذه النتيجة الثابتة بمجموع الظهورين والكاشفين كما لو كان هناك كاشف واحد وظهور واحد ابتداء يثبت هذه النتيجة شرطيتها وشرطها معا، ويقول يجوز بيع العذرة الطاهرة، ليس كان هذا مخصصا هنا إذا يكون. فالشيء الذي لا بد أن نضيفه على كبرى القرينية بالتخصيص والتقييد بلا حاجة إلى أن نرجع باب التخصيص والتقييد إلى الأقوائية، نبتدي بذاك الإشكال الذي أشرنا إليه والذي هو إشكال يرد على القائلين بانقلاب النسبة، بعدم انقلاب النسبة، حيث أنهم على هذا الأساس لا بد أن يرجعون دائما ملاك التقييد والقرينية والتخصيص إلى الأقوائية، وأنها لا أنكروه فيما سبق. المصادر الإضافية التي لا بد أن ندعيها أنه يكفي في مقام القرينية والكشف عن كون المراد من العام فيه قيد وليس عمومه مرادا، يكفي أن يثبت كون المراد الجدي للمولى هو هذا فيه هذا القيد، سواء ثبت هذا بظهور واحد أو بظهورين، بمجموع ظهورين، بظن ظهور إلى ظهور، وكأن هذا بابه عند العرف باب القرينة على القرينة، تارة تكون قرينة ابتداء وأخرى يكون قرينة على القرينة، العام المخصص بمخصصه مخصصه يكون قرينة على القرينة، على القرينة على العام الآخر، وإن كان بالدقة بحسب الدلالة ليست قرينة على القرينة كما قلنا، لأن دلالة العام لا تنقلب بعد التخصيص عن العموم، ولهذا قلنا هذا الظهور هذه النتيجة المستفادة من مجموع الظهورين قوته ليست بأقوى من عموم العام المعارض، لأن النتيجة تبع خس المقدمتين، لكن ليس الملاك في القرينية القوة في الظهور، وهذا شيء قبله سيد الشهيد أيضا أن الملاك في القرينية ليست في القوة بالقوة والأظهرية، وإن كانت الأظهرية والأقوائية أيضا أحد موجبات القرينية، لكن القرينية أوسع من ذلك، القرينية ملاكها والكشف عن المراد الجدي إثباتا وأنه أضيق وفيه قيدون، سواء كان هذا الكاشف كاشفا واحدا كما في الظهور الواحد أو من ضمن كاشفين أحدهما للآخر. فبهذا البيان حينئذ يمكن أن نقبل تحليل القائلين بانقلاب النسبة، وأن أن العرف هنا لا يفرق بين موارد انكشاف كون الخطاب المراد الجدي مقيدا بقيدين وفيه قيدون، أن ينكشف هذا بدال واحد وظهور واحد، أو ينكشف بمجموع ظهورين، وإن كانت هذا الانكشاف درجة هذا الانكشاف الثابت بمجموع ظهورين ليست بأقوى من ظهور العام، لكن ظهور هذا الانكشاف انكشاف القيد، انكشاف خصوصية في المراد، وهذا يكفي في البيانية، النقطة البيانية أن يكشف أن يكون صالحا للكشف عن وجود قيدين زائد على الطبيعة، وهذا هنا محفوظ وهو ملاك القرينية، لا أنه أن تكون الدلالة أقوى. من هنا قيل أن ما يدل على القيد ويدل على التخصيص يتقدم على المطلق ويتقدم على العام، حتى لو كانت دلالته أضعف من العام من ناحية أخرى، لأنه ليس نكتة التقديم والتقدم في باب التخصيص والتقييد بالأقوائية، بينما ما ذكره السيد الشهيد كمبنى لإنكار انقلاب النسبة يقتضي حينئذ إرجاع كل موارد التقييد والتخصيص إلى الأقوائية بحسب الحقيقة. هذا لا ينبغي أن يذكر حينئذ لهذه في نهاية هذا البحث. ثم أن السيد الشهيد بعد أن أنكر انقلاب النسبة حاول أن يقبل نتيجة انقلاب النسبة في بعض الموارد بناء على إنكار انقلاب النسبة، ولعل هذا أيضا بنفسه يدل على أن السيد الشهيد بوجدانه كان يرى مقبولية انقلاب النسبة ولو في هذه المواد التي سوف نذكرها. قال أنه من ينكر انقلاب النسبة فما هو حينئذ حكم الدليلان المتعارضان بنحو التباين أو العموم الواجب، ثم يرد على أحدهما مخصص، ما هو الحكم؟ فأفاد سيد الشهيد أن هنا الحكم بناء على، وهذه الجهة الثالثة التي آخر جهات بحث انقلاب النسبة، فذكر أن الدليل الذي ورد عليه تخصيص العام الذي ورد عليه مخصص إذا كان ظنيا دلالة سندا وجهة، فالحكم ما ذكرناه من وقوع التعارض والتساقط بينه وبين العام الآخر في موضع التعارض حتى بعد ورود مخصص على هذا، لأن المخصص لا يوجب انقلاب النسبة عندنا. هذه حالة. حالة أخرى أن يكون هذا الدليل الذي ورد عليه مخصصون دليلا قطعيا، أن يكون دليلا قطعيا سندا وجهة دلالة من حيث الجهة طبعا، أي لا يحتمل فيها التقية. نعم يحتمل فيها التخصيص والتقييد، لكن التقية الصدور غير الجدي غير محتمل فيه. فسنده أيضا يكون قطعيا إذا فرض أن سنده كان قطعيا كما لو كان حديثا متواترا مثلا. جهته أيضا قطعية ونحن سمعناه من الإمام، لكن مطلق كما لو ورده هذا المثال لا بأس ببيع العذراء، ورد في خطاب آخر ثمن العذراء في الشخص لا بأس ببيع العذراء، كان قطعي السند وقطعي الجهة، يعني لا يحتمل فيه الصدور التقيتي أصلا وعدم الجدية من ناحية التقية، لكن يحتمل أن يكون عمومه غير مراد. ثم ورد في خطاب هذا المخصص أنه يجوز بيع العذرة، يحرم بيع العذرة النجسة الذي هو مخصص للا بأس ببيع العذرة. هنا قبل السيد الشهيد نتيجة انقلاب النسبة، وذلك لملاك أنه هنا سوف تتشكل دلالة إجمالية في خطاب لا بأس ببيع العذرين هذا العام على وجود حكم بالجواز في الجملة، لأننا بعد أن كان هذا الحديث لا بأس ببيع العذرين قطعي الصدور وقطعي الجهة الجدية، إذن نعلم علما وجدانيا تتشكل دلالة محالة قطعية إجمالية على أنه هناك حكم بالجواز، أن في الشريعة يوجد في الجملة جواز بيع العذرين، إذ يستحيل أن تكون الرواية قطعية الصدور، وأيضا هذا الحكم لا يحتمل فيه التقية، ومع ذلك لا يكون هناك ولا مورد واحد يجوز بيع العذرة، فإن هذا معناه عدم جدية هذا الخطاب من حيث الجدية، أو معناه عدم صدوره، والمفروض أن هذا كلاهما قطعية. لو كان الصدور قطعية والجهة قطعية إذن في الجملة ثبوت الحكم بالجواز على بعض أنحاء العذرة، هذا لو بيع بعض أنواع العذرة ولو العذرة الطاهرة هذا سوف يكون قطعيا لا محالة، وإلا يلزم أن يكون إحدى الجهتين من السند أو الجهة قطعية وهو خلف. إذن فنقطع لا محالة بوجود حكم شرعي واقعي بالجواز جواز البيع على بعض أقسام العذرة حينئذٍ، بظنه إلى دليل التخصيص يدل على أن هذا البعض إنما هو غير العذرة النجسة، لأن العذرة النجسة دل الدليل على أن يحرم بيعها. فبظن دليل المخصص إلى هذا المدلول الإجمالي الثابت بالقاطع نتيجة قطعية السند والجهة لجواز بيع العذرة يثبت مدلول إجمالي، وهو أن بعض أنواع العذرة بيعها جائز في الشريعة، بعض أنواع العذرة بيعها جائز، وهذه نتيجة أضيق وأخف من ثمن العذرة الشحتون، يقيد ثمن العذرة الشحتون، لأن هذه قضية موجبة جزئية وتلك كلية تكون أضيق وحالة وأخف. هذا الآن مجمل ومردد، هذا العنوان المخصص عنوان مردد بين كل ما يسبق عليه العذرة غير النجسة، أي قسم منها تمامها بعضها يكون من موارد الإجمال. إجمال المخصص لعموم العام، حينئذ هذا العام الذي ابتلى بهذا المخصص المجمل إذا قلنا بسقوطه عن الحجية، لأن العام المخصص يسقط عن الحجية مثلا في موارد الإجمال، فيكون هذا المخصص حجة، وذات العام الحكم فيه نتيجة التخصيص، سقط عمومه بهذا المقدار عن الحجية بالإجمال لا بالتخصيص، وهذا نتيجة التخصيص. وإذا قلنا في ذلك البحث بحجية العام، العام الذي يكون العام الذي يكون حجة يكون مبتلا بمخصصين، إذا كان يكون مبتلا بتخصص مجمل هناك بحث تقدم هناك أنه هل يمكن التمسك بعمومه على في غير موضع التخصيص على إجماله لإثبات الحجية في غير موضع التخصيص على إجماله، هل هذا يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هذا بحث هناك تقدم العام المخصص للمخصص المجمل الدائر بين المتباينين، وهناك صورنا وجها بيانا بإمكان التمسك بحجية العام خلافا للمشهور الذين أسقطوا العام عن الحجية إلى السلب الإجمال بين المتباينين أسقطوا عن الحجية. نحن قلنا يمكن إثبات الحجية للعام بالعنوان الإجمالي بغير ذات العنوان الذي خرج للتخصيص، ويكون هذا حينئذ مفيدا فيما إذا كان مصاد العام المخصص بالمخصص المجمل مفادا إلزاميا حكما إلزاميا. إثبات الحجية في غير المقدار الخارج بالتخصيص على إجماله يشكل لنا علما إجماليا تعبديا بذاك الحكم الإلزامي في أحد الموردين إذا كان العام إلزاميا ومخصصه المجمل ترخيصيا، وهذا حاله حال العلم الإجمالي الوجداني من حيث المنجزية وجوب الاحتياط حينئذ. إن قلنا بهذا البيان هنا مع ذلك هنا هذا البيان لا يكون تاما لنكتة سوف تأتي إن شاء الله بيانها في اليوم القادم.